أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطريقة الأولى لاستخراج حصة كل من المالين المملوك وغير المملوك من المسمى، أن يقوم كل من مالي البائع والمالك الآخر منفردا، ثم تجمع القيمتان فينسب قيمة كل واحد أو قيمة مال البائع إلى مجموع القيمتين، فما خرج من نسبة يؤخذ للبائع بمثلها من المسمى. هذه الطريقة قلنا هي المصرح بها في الإرشاد، حيث قال يقسط المسمى على القيمتين. قلنا لكي يقسط المسمى على القيمتين والحال أنه بلا إشكال ليس المراد تقسيط المسمى ابتداء هكذا على القيمتين، يعني ننظر القيمتين، قيمة مثلا 4 وقيمة 6 والمسمى 20، فنعطي 4 لهذا و6 لهذا من 20، هذا ليس مقصودا، وإلا يبقى من 20 شيء يرد على المشتري، مع أنه إذا أجاز البائع لا ينبغي أن يرد شيء. حتما ليس المقصود التقسيط على القيمتين ابتداء وبلا واسطة، فيكون مراد أن يقوم كل منهما قيمة أولا، ثم ينسب هذه القيمة إلى مجموع القيمتين، واستخراج نسبة ليقسط الثمن المسمى على القيمتين بحساب هذه النسبة لا مباشرة. من هنا يكون هذه العبارة ظاهرة، بل كما قال صريحة في إرادة تلك الطريقة. يحتمل أيضا أن عبارة الشرائع والقواعد واللمعة راجعة إلى هذه الطريقة، حيث ذكروا أنه يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، لاحقا سيقول مصنف قالوا يقومان معا جميعا معا، هذا يحتاج إلى مراجعة عبائرهم لننظر عبروا بجميعا أو معا، لكن بغض النظر عن هذه الجهة يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، يمكن أن ترجع إلى تلك الطريقة بتوجيه أن المقصود من يقومان جميعا هو تقويم كل واحد منهما منفردا أولا، ثم يجمعان، فيكون المراد من قولهم بعد ذلك ثم يقوم أحدهما ليس ما هو ظاهره، لأنك بعدما فسرت تقويمهما جميعا بتقويم كل منهما فأنت قومت كل واحد، فلا معنى لأن يقال يقوم أحدهما، فإن أحدهما قد قوم وانتهى الأمر. فيكون المراد ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين المنفردتين وتستخرج النسبة، فيكون عبارة مشتملة على الخطوتين المقومتين للطريقة الأولى، تقويم كل المنفردة ونسبة قيمة المنفرد إلى مجموع القيمتين. قلنا لأجل أن عبارة هؤلاء العلماء الثلاثة يراد بها تلك الطريقة الأولى، فسر المحقق الثاني عبارة الإرشاد في حاشيته بما في عبارة الثلاثة، فقال عند قول العلامة في الإرشاد يقسط المسمى على القيمتين، قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين كما قال في المتن هو بأنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما أي كما جاء في عبارة الثلاثة. وعبارة الإرشاد كنا منطبق على الأولى وصريحة فيها، فإذا صلح تفسيرها بعبارة الكتب الثلاثة كانت عبارة الكتب الثلاثة أيضا راجعة إلى الطريقة الأولى. هذا كله تقدم أمس. مصنف يقول لكن الإنصاف أن عبارة الكتب الثلاثة المذكورة لا تنطبق بظاهرها على ما في الإرشاد التي فسرها المحقق الثاني في الحاشية بعبارة الثلاثة. توضيح ذلك أنك عرفت إرجاع المصنف عبارة الإرشاد إلى الطريقة الأولى، والطريقة الأولى أشرنا أمس إلى أنها تشتمل على أمرين وتتقوم بهما. الأول أن يقوم كل من المالين منفردا، والثاني أن تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، فما خرجت من نسبة يؤخذ منها أو بها وعلى أساسها من المسمى. هذه هي الطريقة الأولى. هل عبارة العلماء الثلاثة تنطبق على هذه الطريقة؟ نقول ظاهر العبارة التي ذكرها الثلاثة أن طريقة استخراج الحصة تتوقف على أمور ثلاثة لا على أمرين. الأول أن يقوم المالان جميعا أي مجتمعا، والثاني أن يقوم كل واحد منهما منفردا مستقلا، والثالث أن ينسب قيمة المنفرد منهما إلى قيمة المجموع التي استخرجناها في الخطوة الأولى، وهذه النسبة التي تخرج هنا هي التي يقسم ويقسط المسمى على أساسها. منشأ ظهور عبارة الثلاثة في هذا الوجه المشتمل على الخطوات الثلاثة أنهم ذكروا حسب ما نقلنا عنهم أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما، لكنهم بعد ذلك ذكروا شيئا آخر وهو نسبة قيمة أحدهما ثم ينسب قيمته إلى كذا مثلا. من يريد أن يطبق كلامهم هذا على الطريقة الأولى يفسر تقويمهما جميعا بتقويم كل منهما منفردا، ويفسر قولهم بعد قولي يقومان جميعا قولهم ثم يقوم أحدهما يفسر هذا لأنه يراد به نسبة قيمة كل واحد إلى مجموع القيمتين ليفاد بهذا العبارة وهذين المقطعين من العبارة الركنان المقومان للطريقة الأولى، يعني على ما كنا ذكرناه في توجيه العبارة وإمكان رجوعها إلى الطريقة الأولى المختارة عندما قال المصنف ولعله أو لعل ما ذكرنا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمع هناك لكي نبين كيف يمكن أن يرجع إلى الطريقة الأولى. فسرنا قولهم يقوم كل منهما جميعا بإرادة تقويم كل واحد منفردا، وفسرنا قولهم بعده ثم يقوم أحدهما بإرادة نسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. لكن قلت هؤلاء لم يقتصروا في العبارة على ذكر هذه الجملة ذات الفقرتين يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما حتى يفسر الأول بتقويم كل منفردا والثاني بنسبة قيمته إلى المجموع واستخراج الركنين المقومين للطريقة الأولى، بل زادوا على ذلك قولهم بعد قولهم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته، فنصوا على استخراج النسبة بهذه العبارة المستقلة بحيث يمتنع معها حمل ما تقدم عليها من قولهم ثم يقوم أحدهما على إرادة نسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين. فلو كان مرادهم الطريقة الأولى المشتملة على الأمرين المقومين لها لكان يكفيهم أن يقولوا يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما المفسر بتقويم كل منفردا ثم نسبة قيمة أحدهما ولو على خلاف الظاهر ليرجع إلى الطريقة الأولى. هو على خلاف الظاهر من جهة ألفاظه لكن هو مطابق للطريقة الأولى من جهة اشتماله على أمرين، ليس أنه فقط على خلاف الظاهر ونتحكم بحمله عليه. لو اقتصروا عليه هو على خلاف الظاهر من حيث معاني الألفاظ لكن هو مطابق للطريقة الأولى في اقتصاره على ذكر ركنين، لذلك يمكن تأويله بإرادة تقويم كل منفردا ثم نسبة قيمته المنفردة إلى مجموع القيمتين. لكن لو اقتصر على هذا، أما وقد ذكروا أشياء ثلاثة ونصوا في الثالث على إرادة النسبة ما يمنع حمل قولهم يقوم أحدهما على إرادة النسبة، فإنه لا يمكن الالتزام بمطابقته للطريقة الأولى. لو أرادوا الأولى لاقتصروا على ما قبل قولهم ثم ينسب، ليكون المراد كما ذكرنا تقويم كل منفردا ثم نسبة الواحد إلى المجموع. ولم يبقى حينئذ لو أرادوا هذه الطريقة معنى لزيادة قولهم ثم تنسب قيمة أحدهما إلى المجموع، لكانت مستغنى عنها وكانت لاغية. فزيادة قولهم ثم ينسب قيمته إلى كذا يدل على أن المقصود بكلامهم طريقة أخرى، الطريقة الثانية التي أشرنا إليها أمس، والتي تتقوم بأمور ثلاثة، وهي أن يقوم المالان جميعا أي مجتمعين، ثم يقوم كل منهما منفردا، ثم في الخطوة الثالثة تنسب قيمة المنفرد منهما إلى قيمة المجموع، ويكون له لكل منفرد من الثمن المسمى بمثل هذه النسبة بينه وبين قيمته وبين مجموع القيمتين. هذا هو ظاهر عبارتهم. ولأجل أن هذا هو ظاهر العبارة أي الطريقة الثانية مشتملة على الأركان الثلاثة، أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد إطلاقهم هذه الطريقة. ذلك لأننا كنا عرفناك في أول الكلام على طريقة استخراج الحصص، عندما ذكرنا وجود طريقين عرفناك أن الطريقة الثانية المتقومة بالأركان والخطوات الثلاث هذه هي مبتلات بإشكال في صورة دخل اجتماع المالين في الزيادة كما في مصراعي الباب وخفي الحذاء. هؤلاء إطلاقهم الأخذ بهذه الطريقة لا يتم في صورة دخل الاجتماع في الزيادة لأدائي إلى أن تكون قيمة أحد المالين أكثر من قيمة الآخر، مع أن المالين في ذلك الفرد أي ما له مال الاجتماع دخل في الزيادة، المالان في هذا الفرد متساوية كمصراعي باب وخفي حذاء، المصراع أخو المصراع ومساو له، وإذا كان لهما ثمن مثل 10 فلكل 5 للمساواة. بينما لو استعملت هذه الطريقة لأدى إلى أن يكون لأحدهما أقل من الآخر، ذلك ذكرناه سابقا في مثال. للمصنف هنا مثال يمكن أن تطبقه في المصراعين، يمكن أن تطبقه في الخفين، هذا ليس بمهم. هذا المثال هو أن نفرض تقويم المجموع أولا بعشرة، أفرض المصراعان معا قوما بعشرة دراهم، هذه الخطوة الأولى. ثم في الخطوة الثانية قوم أحدهما ولنفرضه مصراع البائع، فخرجت قيمته بدرهمين في السوق منفردة، وكان الثمن المسمى في البيع 5 دراهم. فنسبة في الخطوة الثالثة نسبة قيمة أحدهما أي مال البائع منفردا وهي الدرهمان إلى قيمة المجتمعين في السوق وهي 10 بحسب الفرض، نسبة 2 إلى 10 هي نسبة الخمس. استخرجنا في الخطوة الثالثة النسبة وهي الخمس. من المسمى يؤخذ للبائع الذي صح البيع في مصراعيه خمس المسمى تبعا لهذه النسبة المستخرجة، وقد فرضنا المسمى 5 دراهم فيكون له منها درهم واحد. ويرجع المشتري على البائع من الخمسة المدفوعة ب4 دراهم، تكون هي المقابلة لمصراع المالك الذي رد البيع فيه. فيلزم على هذا أن يكون ثمن خف البائع أو مصراعه 1.5 درهم وثمن خف المالك الآخر أو مصراعه 4 دراهم من 5، مع أن الخفين والمصراعين متساويان، ويفترض أن يستحق البائع من الثمن ما يساوي ما يستحقه مال المالك الآخر من هذا الثمن، أي في المثال 2.5 درهم، ما دام سمي لهما 5 دراهم وما داما متساويين فلكل منهما نصيب مثل ما للآخر، 2.5 درهم ب2.5 درهم. والحاصل أن البيع لو صح فيهما وأجاز مالك المال الآخر البيع في ماله، فإن البيع حينئذ يصح في مال البائع بحصة هي هنا تساوي ما يستحقه ويأخذه المالك الآخر الذي صح البيع في ماله، وهي هنا 2.5 درهم للبائع كما للمالك الآخر 2.5 درهم، هذا على تقدير الصحة فيهما يتساويان فيه. فعلى تقدير الرد من قبل ذلك المالك الآخر في ماله يفترض أن يبطل البيع فيما كان يصح فيه لو أجاز، وهما 2.5 درهم، ويصح للبائع في الباقي وما كان يصح فيه على كل حال وهي 2.5 درهم، يعني ما كان يصح فيه لو صح في مال الآخر وأجاز الآخر وما 2.5 درهم. فكيف صار أنه مع رد المالك البيع في ماله بطل في 4 دراهم وصح للبائع في 1 درهم؟ هذا خلف. هكذا هو ظاهر العبارة، ومع ذلك يقول المصنف يمكن توجيه كلام الجماعة بأحد وجهين. الأول أن يكون المراد به الطريقة الثانية كما استظهرناه الآن من العبارة، وأن عبارته ظاهرة في الثانية وفي الاشتمال على أركان 3 خطوات 3 من جهة زيادتهم قولهم ثم ينسب قيمة هذا المنفرد هذا أحدهما. فيحمل على ظاهره وهي الطريقة الثانية، لكن يكون إطلاقهم اعتماد هذه الطريقة ليس المراد به ما هو ظاهره من اعتمادها مطلقا، حتى في صورة دخل اجتماع المالين في زيادة القيمة لينشأ عنه هذا الإشكال، وهو الصحة بمقدار والبطلان بمقدار يتفاوتان مع أن المالين متساويان، بل يكون إطلاقهم منزلا على الغالب من عدم مدخلية الاجتماع في زيادة القيمة. تقويم المالين منفردين وتقويمهما مجتمعين يكون بقيمة واحدة. تقويم هذا وذاك على الانفراد ثم ضمهما وتقويمهما مجتمعين منضمين يخرج بقيمة واحدة. لعدم تأثير ضم أحدهما إلى الآخر في اختلاف القيمة في ارتفاعها وزيادتها. هذا هو الغالب. فإن غالب الأموال المملوك بعضها لمالك هو البائع وبعضها لمالك آخر هي أموال مستقلة منفرد بعضه عن بعض لا يرتبط بالآخر لا دخل له به. سلع مختلفة مثل شات وشات، كتاب وكتاب، أو شات وكتاب، أو كتاب وثوب، أو ثوب وشات، أو ثوبين، وأمثال ذلك. أن تقوم الشات هذه ثم تقوم تلك منفردة وتجمع القيمتين لا يختلف عن أن تضم الشاتين إحداهما إلى الأخرى وتقومهما. مثلا لو ذهبت إلى السوق تجد قيمة الشات مثلا 10 دراهم، قيمة الشات الأخرى الشات مثل الشات مثلا، عادة التفاوت قليل أحيانا، تجد قيمة الأخرى 10. ولو كانت الأخرى من نوع آخر والشياه تختلف أنواعا وأصنافا من بلد إلى بلد مثلا، أو كانت مختلفة من جهة أنها أكبر، فوجدنا الثانية تقوم في السوق ب 12 درهم، بعد تقويم هذه وتلك 10 و12 يضمان يصير مجموع 22 درهم. لو أخذنا الشاتين معا إلى السوق وقلنا قوموا هذين معا بقيمة واحدة على الأول، أي التساوي، أنه شاتان من بلد واحدة مع عدم تفاوت ملحوظ في الوزن، يخرج أيضا قيمتهما أو قيمتهما مجتمعتين 20 كما كانت قيمة كل واحد 10. وعلى الثاني الذي فرضنا فيه أن الشاة الأخرى من بلد آخر شاته أفضل أو من نفس البلد ولكن هي أكبر، فكما قومت هذه ب10 وتلك ب12 درهما والمجموع 22 درهما، كذلك إذا أخذناهما إلى السوق معا وقلنا قوموا هاتين قيمة واحدة تقومان ب22 درهم. هذا هو الغالب في الأموال، والقليل من الأموال هو الذي يكون لاجتماعه دخل في الزيادة. أنت احسب كم من بيوع بائع ترد على ماله ومال الغير يكون المال فيه مستقلا لا ربط لبعضه ببعض ولا دخل الاجتماع في الزيادة، مثل شات وكتاب وكتاب وثوب وثوب وبطاطا وبطاطا وباذنجان وهكذا، وكم من هذه البيوع يكون لاجتماع المالين دخل في الاجتماع من قبيل مصراعي باب متطابقين يصلحان لباب واحد، لا مصراع من هذا الباب ومصراع من باب آخر لا يصلحان معا لباب واحد، أو خفي حذاء، خف من حذاء وخف من آخر، هذا مثل المستقلين، لا هكذا، بل خفان من حذاء واحد، هذان اللذان له للاجتماع مدخلية في الزيادة. أما خف من حذاء وخف من حذاء آخر لا يمكن أن يشكل حذاء واحدا مركبا منهما، هذان لا دخل الاجتماعي ما في الزيادة. كم من هذه البيوع يكون لاجتماع المالين دخل في الزيادة من هذا القبيل؟ أقل القليل. فكلامهم في اعتماد الطريقة الثانية الظاهر فيها كلامهم وإطلاق هذا الاعتماد وارد مورد الغالب، حيث لا يكون بحسب الغالب مدخلية في زيادة القيمة لاجتماع المالين، فلا يكون ناظرا إلى غير ذلك. هذا توجيه أول. والتوجيه الثاني أن يكون مرادهم الطريقة الأولى التي قلنا لعل مرجع ما في هذه العبائر الثلاث هو ما ذكرناه من تلك الطريقة، وذلك بتفسير قولهم يقومان جميعا أو معا كما قال هنا، تفسير ذلك بإرادة تقويم كل واحد منفردا لا تقويم المالين مجتمعين، ليكون قولهم الثاني ثم يقوم أحدهما ليس معناه تقويمة منفردة، بل معناه نسبة قيمته المنفردة التي استخرجت أولا مع قيمة صاحبه، نسبة تلك إلى مجموع قيمتيه هو وصاحبه، فيعلم النسبة التي يؤخذ بلحاظها من الثمن. هذا الذي كنا ذكرناه هناك من توجيه إرجاع هذه العبائر الثلاث إلى الطريقة الأولى نعتمده ليكون المراد بها الطريقة الأولى، ونغض الطرف عما ذكر المصنف اليوم من أن العبارة مشتملة على إضافة ثم ينسب التي تمنع عن ذلك، إما بهذا التوجيه أو ذاك. ولولا توجيه كلامهم بأحد الوجهين لكان فاسدا فسادا ظاهرا لا يتوقف على النقد بما أورده الجماعة من صورة مدخلية الاجتماع في الزيادة، فإن هذا النقد يمكن الجواب عليه ولو أن الجواب عليه ضعيف، ولكن له نقد آخر لا يمكن رد إشكاله، وهو النقد بالعكس، أي صورة دخالة اجتماع المالين في النقيص، فإنه يؤدي إلى أن يجمع المشتري بين الثمن وبين المثمن كما نبينه. ولا بأس اليوم أن نقرأ ولو مقدارا من هذه العبارة. قال: ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك، يعني مال البائع بحصة هذا المال المملوك من الثمن، أي صحيح بالفعل بالنسبة إليه، وموقوف في غير المملوك بحصته أيضا، بحيث لو أجاز يصح فيه بهذه الحصة ولو رد يبطل فيه بهذه الحصة. إذن فنحتاج إلى معرفة الحصص وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن. ما أدري، لعلي أنا ما لفت النظر إلى هذا الكلام أولا في غير المثلي، بعد ذلك يجي الكلام في المثلي. طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن في غير المثلي أن يقوم كل منهما منفردا، هذه الخطوة الأولى، ثم ينسب ثم ينسب قيمة المنفرد إلى مجموع القيمتين، هذه القطوة الثانية، فيؤخذ لكل واحد من المالين جزء من الثمن، نسبة هذا الجزء إلى الثمن كنسبة قيمة المال المنفرد إلى مجموع القيمتين. فهذا يدل على أنه قد فرغنا عن استخراج نسبة لقيمة المنفرد إلى مجموع القيمتين، وعلى أساسها يؤخذ من الثمن. مثاله كما عن السرائر: ما إذا كان ثمنهما المسمى 3 دنانير، ما معنى أن يكون ثمنهما 3 دنانير؟ يعني ما ذكر في العقد. وقيل، أين قيل؟ يعني في السوق، هكذا قيل يعني وقوم، قيل في مقام التقويم: إن قيمة المملوك للبائع قيراط، وقيمة غير المملوك قيراطان. طيب إذا كان قيمة هذا قيراط وذاك قيراطان، يعني وكان مجموع قيمتيهما 3 قراريط، فنسبة هذا إلى المجموع ثلث وذاك ثلثان، فيؤخذ من المسمى وهو 3 دنانير بهذه النسبة. مثلا إذا كان مال البائع قيراط كما قال، ومال المالك قيراطان، فنسبة مال المالك ثلثان ونسبة مال البائع ثلث، فيؤخذ للبائع من المسمى 3 دنانير درهم، دينار، مقابل ماله يصح فيه، ويرد للمشتري ديناران مقابل مال المالك الآخر الذي رد بيعه في هذا المال، يسترجعهما المشتري. لذلك قال: ما إذا كان ثمنهما 3 دنانير، وقيل في السوق إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غير قيراطان، فيرجع المشتري بثلثي الثمن، ويصح البيع للبائع في ثلثين، أي في دينار. وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال: ويقسط المسمى على القيمتين. أمس قلت المسمى لا يمكن أن يقسط على القيمتين هكذا على الإطلاق. ماذا لو كان المسمى أقل من مجموع القيمتين؟ فكيف يقسط عليهما؟ وماذا لو كان أكثر من مجموع القيمتين؟ يقسط عليهما بأن يؤخذ منه هذه القيمة وتلك، لكن يبقى زيادة. فإن قلت توزع الزيادة على نسبة القيمتين، وقلنا لماذا لم تقل من الأول يقسم كل المسمى على النسبة، بل أخرجت عين القيمتين ثم تكلفت التقسيم والتقسيط بالنسبة في الزيادة، ومن الأول قل يقسط كله بالنسبة، إذن لابد أن نعرف النسبة حتى نستخرج ما يقسط الثمن بلحاظه على هاتين القيمتين. من هنا يكون المفروض أنه يقوم كل مال بقيمته، فيكون قيمتان، وينسب كل إلى مجموعهما ليعلم النسبة، فيقسط المسمى على هاتين القيمتين، أي على أساس من هاتين القيمتين ومن تقويمهما واستخراج النسبة لهما. هكذا اختصروا بهذه العبارة. هذا حيث قال ويقسط المسمى على القيمتين. ولعله أي ما ذكرنا من الطريق أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة ما فيه هذه الكتب الثلاثة من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما بهذا التفسير. يقومان جميعا أي يقوم كل منفردا، فيقوم هذا ويقوم ذاك، هذا معنى جميعا لا معان. ويقوم أحدهما يقصد نسبة قيمة الواحد إلى مجموع القيمتين، انتهى، فتكون دالة على الركنين، على الطريق، على الطريق ذات الركنين. ولهذا لأنه يمكن أن يكون مرجع ما في هذه الثلاثة من الكتب ما ذكرناه من الطريق، فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد في حاشيته عليه عند شرح قوله ويقسط المسمى على القيمتين، فقال حيث قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين إلى آخره، يعني أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما. هكذا يمكن أن يقال مرجعه إلى ما ذكر، لكن الأنصاف إلى الآن ماذا قلنا؟ لعل ما ذكرنا من الطريق هو مرجع ما في الكتب الثلاثة، لكن بما أننا قلنا إن ما ذكرنا من الطريق هو الذي صرح به في الإرشاد، إذن فلعل ما في هذه الكتب الثلاثة يرجع إلى ما ذكرنا من الطريق المصرح بها في الإرشاد، يعني يكون ما في الكتب الثلاثة منطبقا على ما في الإرشاد بهذا بالنتيجة. من هنا يقول لكن الأنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناها من السرائر، لا تنطبق على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط. طريق التقسيط هي الأولى اللي ذكرناها أولا وقلنا هي المصرح بها في الإرشاد، وجعلنا عبارة الإرشاد هي صريحة في هذا، فاخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه أي هذا الطريق طريق التقسيط من السرائر. عبارة الكتب الثلاثة لا تنطبق على هذا. بعبارة أخرى عندي طريقة أولى هي التي ذكرها في السرائر وهي المصرح بها في الإرشاد وهي التي قدمها المصنف ويختارها، هذه متطابقة. فالقول لعل مرجع ما في الشرائع إلى الأولى يعني لعله ينطبق مع ما قاله في السرائر ومع ما صرح به في الإرشاد وما ذكره المصنف. الآن نريد أن نقول الإنصاف عدم الانطباق على هذه الطريق التي هي طريقنا وهي المصرح بها في الإرشاد وهي المستظهرة من السرائر. لماذا؟ إذ لو كان المراد كما تفسرون أنتم الذين تجعلون ما في العبائر الثلاثة ثلاث راجعا إلى تلك الطريقة الأولى، لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما منفردا لا تقويم المجموع، ليكون قولهم بعد ذلك ثم يقوم أحدهما عبارة عن استخراج النسبة ويدل بذلك على ركني الطريقة الأولى، لم يحتاج أو يحتاج إلى قولهم ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته. يعني لم يحتاج إلى الأخيرة ثم تنسب قيمته، وكان يكفيهم أن يقول ثم يقوم أحدهما المؤول بإرادة النسبة، إذ ليس هنا على الطريق الأولى إلا أمران، تقويم كل منهما ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين، لعل المصنف يريد لم يحتج إلى قول ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته، يعني إلى هذا المجموع، ويكفي أحدهما. ها، ويكفي أحدهما، الأول يقوم أحدهما المفسر بالنسبة، أو الثاني الصريح بالنسبة مثلا، أما كلاهما فلا. إذ ليس هنا في هذا الطريق الأول إلا أمران، تقويم كل منهما ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين الذي يكفي في إحدى العبارتين الأخيرتين، لكنهم عبروا بما ظاهره ثلاثة أمور. لذلك قال فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعتين من قول يقومان، ثم تقويم أحدهما بنفسه أي تقويم المنفرد، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع، أي الطريقة التي فيها خطوات ثلاث. ولأن هذا ظاهرهم، من هنا أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بهذه الطريقة، إذ لا يستقيم ذلك أي اعتماد هذه الطريقة فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوجي خف. إذا فرض تقويم المجموع المصراعين أو الخفين بعشرة، لكن وتقويم أحدهما بدرهمين لأن للاجتماع دخلا في الزيادة، فهذا وحده بدرهمين، لكن مع الآخر لا يصير بأربع دراهم ضم اثنين إلى اثنين، بل اثنين واثنين وما يؤثر الاجتماع في زيادته وهي ستة دراهم أخرى مثلا، لذلك صار عشرة. وكان الثمن المسمى خمسة، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إلى الثمن كنسبة الاثنين إلى عشرة، يعني إذا اعتمدنا الطريقة الثانية كيف نصنع؟ قومنا المجموع بعشرة وقومنا أحدهما بدرهمين، ثم ننسب الدرهمين إلى العشرة فتكون خمسة، والمفروض أن الثمن خمسة، فيرجع المشتري فيصح للبائع في ماله بخمس خمسة دراهم، ويرجع المشتري بأربعة، وفإذا رجع المشتري بأربعة أي جزء من الثمن نسبته إلى الخمسة كنسبة الاثنين إلى العشرة، إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحق من البائع واحدا من الخمسة. احنا كنا نضرب المثال بالعكس، نجعل الصحة في الأربعة في الواحد والرجوع بالأربعة، إذا قومنا مال البائع بدرهمين، طيب قوم مال المالك فيكون بدرهمين ونسبته إلى الكل خمس، فيكون مقابل مال المالك من المسمى خمسة، من المسمى الذي هو خمسة يكون مقابله درهم، لما رد البائع فيه رجع المشتري بالدرهم فيبقى للبائع أربعة فيحصل التفاوض. هذا ليس بمهم، إذا رجع المشتري بجزء من الثمن لأننا قومنا المنفرد مال المالك وقسناه إلى المجموع، نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة إلى الخمس، استحق المشتري من البائع واحد من الخمسة المسمات بدل مال المالك، فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، مع أن البائع لم يستحق من الثمن إلا مقدارا منه مساويا لما يقابل المصراع الآخر. كم يقابل المصراع الآخر لو صح فيهما وأجاز درهمان ونصف ودرهمان ونصف، لذلك قال أعني درهمين ونصفا. والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة. لو أجاز صح في الخمسة، لكن صح في الخمسة لهذا من الخمسة كم ولذاك من الخمسة كم، لكل درهمان ونصف بالتساوي على المالين المتساويين. الآن عند الرد يبطل فيما رد فيه بما كان يصح فيه، إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة، ويصح في نصيب المالك البائع المالك في ملكه بحصة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر. وهذا خلف حصل خلافه هنا على اتباع الطريقة الثانية. والحمد لله رب العالمين.